السلام عليكم ورحمة الله أيها المشاهدون الكرام، أرحب بكم في ميلادي حلقة جديدة من برنامج ميلاد، وأرحب بضيفي الدكتور سلمان العودة. مرحبا دكتور.
أهلا وسهلا ومرحبا بالأخوات والأخوة جميعا وبك.
الله يبارك فيك ويحييك. عنوان حلقتنا 5 دقائق، وإحنا من قبل نبدأ يمكن من ساعة نقول حق المخرج متى نبدأ، يقول بعد 5 دقائق إن شاء الله.
ما شاء الله. هذه طبعا عادة عربية، 5 دقائق.
5 دقائق.
أنا أعرف واحد من الشباب من الأصدقاء بعد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، يعني أحيانا أكون راكب معه في السيارة ويكلم واحد على موعد، بينهم موعد، فيقول الآن أنا في الدائري الشرقي مثلا، هو في الواقع أنه عند البيت يعني لم يخرج توي، فقلت هذا سيفقدني الثقة بك المعلومات لما تقولي مرة من المرات أنك في مكان معين سوف أتوقع أنك وراء هذا المكان. فهنا قصة خمس دقائق أكيد طبعا المقصود فيها هو عملية الزمن، قيمة الزمن، وأنه الزمن هنا يعني هو المؤشر على الرقي والوعي أو على الضعف والتخلف،
وأن ثقافة الشعب في نظرة للزمن أيضا هي مؤشر على مدى ثقافة يعني له ارتباط بالثقافة، ثقافة الشعبية،
يعني مثل المواعيد مثلا تجد أنه مثلا مواعيد في كثير من الأحيان تقول مثلا أنا جايك بعد 5 دقائق، وهنا ممكن تتوقع نص ساعة عادي، كلمة 5 دقائق أصبحت كلمة لا دارجة أو كلمة لازمة، أو تجد الموعد مثلا انتظرني بين 11 و12 يعني المسافة ساعة، أو بعد الصلاة، بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العصر، يمتد هذا إلى وقت الأخرى، الصلاة الأخرى التي تليها، أو بين الصلاتين، أحيانا يقولك بين الوقتين انتظرني بين الوقتين. فهنا عملية الوقت أو عملية الزمن أنه لم يعد لها قيمة كبيرة في حس الإنسان، فأصبح الإنسان أحيانا لا يعني كثيرا أن يكون الوقت يمضي والزمن يمضي، وكما كان يقول الهروي أن الوقت سريع التقضي أبي التأتي بطيء الرجوع، وهو معيار طبعا النجاح والفشل في الدنيا والفوز أو الخيبة في الآخرة، هو مبني على إدراك قيمة الزمن وأهمية الوقت وتنظيمه وحسن استثماره وملئه بالأشياء الجميلة أو عكس ذلك. حتى المتعة نفسها يعني الاستمتاع بالوقت هو يكون مبني على حسن توظيف الوقت، وإلا كون الإنسان مثلا مسترخي ويمكن أحد يقوله مثلا ترى موعد الطائرة يعني أزف، أو موعد السيارة، أو موعد الرحلة، أو تجد أن الرجل الإنسان مسترخي
في غاية البرود،
يأكل برود، يأكل يشرب يتحدث، يمكن لا يقيم وزنا أحيانا، ليست القصة فقط أنه لا يقيم وزنا للوقت بمعنى أنه يهدر زمنه، وإنما هو لا يقيم وزنا لأوقات الآخرين، ممكن أيضا أنه يأخذ وقت الآخرين بقصة أو سالفة طويلة عريضة وتفاصيل كثيرة هم ليسوا بحاجة إليها في غنى عنها، ربما هذه يعني هي حديث عن الذات أو عن النفس، لأنه لم يعطي تفاصيل عن نفسه وأشياء قد لا تكون جميلة أو لا تكون محمودة أو على أقل تقدير لا تكون مهمة. يعني
صحيح، في نظرة أخرى للزمن وهي قضية تقديس الزمن الماضي، الوقت عندما يمضي ويصبح ذكرى ويصبح ماضي، دائما نميل إلى النظرة الحالمة أو النظرة الجميلة الوردية لماضينا،
أو النظرة السلبية، يعني إحنا النظرة يمكن نقول عنها أنها نظرة حدية، يعني لما ننظر على سبيل المثال إلى الماضي القريب تجد مثلا الناس يقول لك مثلا آباؤنا وأجدادنا والله كانوا ناس مثلا طيبين وقلوبهم سليمة والمجتمع كان مترابط والأشياء كانت جميلة وما كان عندهم أحقاد وكانوا يعيشون متعة الأعياد،
صورة ملائكية يعني.
صورة ملائكية، صورة بعيدة عن الواقع، لأنه أنت ما عشت هذا الواقع، يمكن أنت تذكر أيام الطفولة، ربما الطفولة بالنسبة لك جميلة، أو الناس الذين عاشوا ذلك الوقت كانوا حصيفين ذكروا لك الجانب الإيجابي الموجود فيه، وإلا ربما يكون الوقت الذي تعيشه مثل ذلك الماضي أو أقل في جوانب أو أفضل في جوانب، يعني ينبغي أن يكون هناك توازن في عملية المقارنة ما بين الحاضر الذي نعيشه وما بين الماضي. أما النظر دائما بروح التوجع، أنا أعتبر حقيقة هذا نوع من الاكتئاب عند الإنسان، لأنه دائما أيضا هذا الواقع الذي يعيشه الآن سوف يصبح ماضيا، وبالتالي سيتكلم عن يوم من الأيام على أساس أنه والله في الماضي كنا وكنا. فالناس دائما يعني عندهم نوع من الهوس، أو بعض الناس عندهم نوع من الهوس بالماضي والحديث الجميل عنه، لعل هذا ينعكس على التاريخ أيضا، يعني تاريخنا العربي والإسلامي ليس مجمعا للكمالات، ويجب أن نراعي أنه حتى الممارسات الرشيدة في الجملة قد يعتريها ما يعتبر خطأ أو تصحيحا، ولذلك الإسلام رب المسلمين على القدرة على تقييم أو مراجعة وتصحيح تصرفاتهم وأعمالهم أنفسهم يعني، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بينما البعض ينظرون إلى الماضي على أنه مجمع للكمالات، فلا يعني يكتشفون جوانب الخلل أو جوانب النقص في التاريخ، مما يجعلهم بالتأكيد يعني لو قدروا سوف يعيدون هذا الماضي بتفاصيله، وهذا ليس مطلبا. وبالمقابل ستجد من ينظر إلى الماضي نظرة فيها الكثير من السوداوية، ويتحدث مثلا عن تاريخ الصحابة رضي الله عنهم حديثا فيه الكثير من الظلام والكثير من الظلم أيضا. وهذا ينعكس أنه دائما أقول في نفسي إذا افترضنا أن ذلك الجيل الذي يعتبر جيلا مثاليا بالنسبة إلى غيره من الأجيال، وليس جيلا مثاليا بمعنى أنه عري عن احتمالية وقوع أفراد منه في خطأ أو في تصرفات معينة، فهذا مثبت، إنما إذا نظرت إلى ذلك المجتمع على أساس أنه مجتمع مكايد ومؤامرات وألعيب وخدع وتنازع على السلطة، ستقول من بعدهم أيضا وإلى قيام الساعة هل يمكن أن يكونوا أفضل منهم؟ إذا كان هذه تربية النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يظن بها يعني فئة من الناس، فكيف تتوقع بغيرها؟ ولذلك الحقيقة بالنسبة للتاريخ يحتاج إلى نظرة فيها انصاف وفيها توازن وفيها حفظ مقادير الناس، وبالمقابل نظرة فيها قدر من الاعتدال. خلينا نتكلم بسرعة عن قضية الفتح الإسلامي. الفتح الإسلامي في كثير من الخير والقضاء على حكومات امبراطوريات مستبدة وظالمة،
دخول الإسلام
وإنقاذ شعوب ونشر الإسلام والتعريف بالإسلام
والاستفادة حتى من ثقافة
والاستفادة من ثقافة تلك المجتمعات، الرقي، بناء الحضارة إلى آخره. فيها أشياء كثيرة جدا يمكن أن تقال، وقد كتب في هذا يعني كثير من الكتاب من العرب وغير العرب، يعني عندك شمس العرب تسطع على الغرب، زيغريد هونكا ولوبون وغيرهم ممن كتبوا في هذا الجانب. لكن بالمقابل ستجد أن والله هنا أحيانا يقع فيه يعني نوع من الظلم على هذا الإنسان أو على هذه القبيلة أو على شعب من الشعوب، مثل ما حصل في بعض بلاد المشرق لما دخلوا المدينة بدون أن يخبروا أهلها أو يبلغوهم، وكان فيه نوع من التصحيح والمراجعة أيضا، مثل في الأندلس فيما وراء النهر. هنا يعني أنت أمام ممارسات قبائل عربية مسلمة، ولكن عندها أحيانا نوع من العصبية القبلية أو نوع من الخطأ أو أحيانا تنافس على التسرع أو فيها الرغبة في حتى في المغانم. يعني الصحابة رضي الله عنهم حصل هذا منهم في معركة أحد،
منكم من يريد الدنيا
ومنكم من بعد ما أراكم ما تحبون. فهنا يعني قضية أن يكون هناك روح متوازنة قدر المستطاع وموضوعية وبعيدة عن الإقصاء أو التدمير والإطاحة، أعتقد أن هذا مهم في التعامل مع الزمن ومع التاريخ.
كيف نجمع بين هذه الرؤية المتوازنة وبين دائما التوصية بأن يكون تفكير الإنسان إيجابي وتحليله إيجابي؟ أليس التفكير الإيجابي والتحليل الإيجابي للأحداث كلها فيه نوع من التنزيه عن الخطأ؟
وصح، بس التحليل الإيجابي أنا أفهم أنه غالبا ما يطلق فيما يخص ممارسات الفرد، يعني حياتك مثلا، يعني تجد بعض الناس رؤيته للأشياء إيجابية بمعنى، وهذا طبعا له علاقة بالتاريخ صراحة من جهة، لأنه الذي يقرأ التاريخ من نظرة سوداوية كيف سيقرأ الواقع؟ إنما الرؤية الإيجابية أو الشخصية الإيجابية تجد مثلا في تعامله مع الناس، في حكمه على تصرفات الآخرين أو مواقفهم منه أيضا، كيف يحسن الظن فيهم أو يفسر تصرفاتهم، وكذلك في توقعه للأحداث التي يمكن أن تقع. بعض الناس مثلا تجد دائما وأبدا عنده إحساس بأنه يعني قامت القيامة وجاءت الأمور كذا على خلاف ما يريد، وأنه والله هذا زمان مظلم، وحتى تجد بعضهم يرددون عبارات معينة يعني، وطبعا منذ القديم هذا الزمان الذي كنا نحدث اندام هذا ولم يحدث له غير، لم يبك حي ولم يبك ميت ولم يفرح بمولودي، وتجد الكلام عن الناس وسوداوية الناس وأن الناس قد ذهبوا وبقي النسناس، وتجد المدونات
ولا حل إلا بظهور المهدي
أيوه ظهور المهدي، وتجد المدونات مثل الفقهية الحديثية أو أقصد المدونات الأدبية مثلا العقد الفريد أو كتب العزلة، كتاب العزلة للخطابي، أو تجدها تحتشد بالكثير من القصص والأخبار والأشعار التي فيها نوع من النظرة السلبية تجاه الناس وتجاه الأحداث. ومثل هذا الإنسان الذي تكون برمجته سلبية في الغالب أنه يعاني مشكلة كبيرة في التكيف مع الأوضاع ومع الأحداث، ولا الأحداث يعني قابلة لأن تفسر بأكثر من وجه. وأعتقد أنه كما تكون أنت ترى الأحداث من حولك، وهنا يروى القصة أنه والله في رجل يعني دخل قرية فوجد رجلا في مدخل القرية، قالوا كيف الناس هنا في القرية؟ قالوا القرية التي أتيت منها أنت كيف الناس فيها؟ قال والله الناس فيها ممتازين وطيبين ومتواصلين وإلى، قال القرية هذه مثله تماما. وبعدما رجع قال كيف وجدت القرية؟ قال فعلا مثل ما وصفت لي. وجاء آخر دخل القرية قال كيف قريتك هذه؟ قالوا القرية اللي جيت منها كيف هي؟ قال والله قرية صراحة سيئة، وناس فيهم تقاطع وفيهم أحقاد وحسد وضغاين وما يحبون الخير للناس ويحسدون على ما أتاهم الله من فضله. قال القرية هذه مثلها ويمكن أردى. فلما رجع قال كيف وجدت القرية؟ قال فعلا مثل ما وصفت لي. فدائما النظارة التي يضعه الإنسان على عينيه هي التي يعني تبرمجه على رؤية تصرفات الناس، مقاصدهم، نواياهم، وحتى رؤية الأحداث. ممكن تقرأ الأحداث القاسية بصورة إيجابية كما قال ربنا سبحانه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم.
هل ممكن النظر إلى كل الأحداث القاسية أو الصعبة على أنها بلاء وابتلاء من الله سبحانه وتعالى؟
يعني هو البلاء ما معناه؟ الله عز وجل قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الله تعالى قال وبلوناهم بالحسنات والسيئات. إذن البلاء والابتلاء معناهما واحد، ولا أعرف إن بينهما فرق حقيقة. بعضهم يفرق، لا أعرف فرقا. ظاهر النصوص القرآنية والنبوية والبلاء والابتلاء واحد. والأحداث هي بلاء أو ابتلاء من جهة كون سواء كانت خيرا أو شرا. لكن هنا بعض الناس خصوصا إذا وقعت الأحداث عليه هو، مثل إنسان يمرض أو يمرض قريبه أو يرحل بعض أحبته وأصدقائه، تجده يغلب عليه الإحساس بأن هذه عقوبة على فعل أو تأديب من الله سبحانه وتعالى. وفي نظري أن هذا بالنسبة للحكم على الناس ليس صحيحا، لأن الله عز وجل يبتلي بالخير والشر، والبلاء قد يكون عقوبة وقد يكون رفع الدرجات وقربة إلى الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل في الأمثل. إن كان في إيمان الرجل قوة زيد في بلائه. فالله عز وجل يرفق بعبده أحيانا إذا كان ضعيفا في إيمانه، فربما لا يبتليه ببلاء يثقل عليه أو يصعب عليه تحمله. إذن من الأخطاء أن يعتقد الإنسان أن ما يصيبه دائما هو بلاء أو ما يصيب الناس هو بلاء. عليه أن يضع اعتبار أن يكون هذا رفع للدرجات، وحتى لو كان بلاء لا يفرض الإنسان أنه والله هذا انتقام من الله. فالله سبحانه وتعالى ليس من أسماء المنتقم، وإنما يفترض أن هذا رحمة من الله. حتى البلاء هنا رحمة، لأنه يكفر عنه من سيئاته أو يدله على الطريق المستقيم. يعني مثلا شاب عنده علاقات محرمة وابتلي بمرض فقدان المناعة الإيدز، هذا كون هذا عقوبة قد يكون طبيعة المرض يوحي بأنه ربما كان هذا عقوبة. لكن أيضا كون الله عجل لك العقوبة في الدنيا، كما في الحديث أنه الله عز وجل إذا أحب عبدا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا كرهه أجل عنه حتى يوافي يوم القيامة بذنوبه. وقد يكون تعجيل العقوبة يجعل الإنسان يحتفظ بوقته ويستفيد وربما يقلع، بينما كانت النصائح كلها تزل ولا يستفيد منها في حال من الأحوال. أريد أن أقول بعض الإخوة أيضا الذين يبتلون بالاكتئاب والقلق والاضطراب النفسي، غالبا يزيدهم كآبة أن يشعروا بأن هذا عقوبة من الله، وهذا خطأ وخطر كبير، بل هو نوع من الحكم على الغيب أن تقول أن هذه عقوبة. عليك أن تفترض أن هذه رفعة لدرجاتك، أن هذا ابتلاء لك. ولذلك بعضهم سألني متى أعرف إن كان هذا مثلا رفعة للدرجات أو حط للسيئات؟ قلت تعرف ذلك من خلال المستقبل وليس من خلال الماضي. يعني لا تنظر إلى الماضي، أنا عملت كذا عملت كذا وأشياء، لا، انظر للمستقبل
أثر عليك في المستقبل
بالضبط،
وكيف كانت سيرتك ومسيرتك بعد هذا الحدث،
أي بعد الحدث وأيضا مع الحدث. يعني هل تلقيت الحدث بصبر ونفس راضية وقبول ورضا وتسليم وتسبيح واستغفار ومحاولة توظيف هذه الأشياء إيجابية؟ فهنا معناه أن هذه العلامات أنه هذا يعتبر رفع الدرجات إن شاء الله. أم تلقاه الإنسان بالتسخط؟ ولذلك إن الله إذا حب قوما الحديث ابتلاهم، إذن هذا علامة حب. لكن قال بعد ذلك فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فعملية يعني هنا التفكير في المستقبل وليس في الماضي، يعني لا يطول الإنسان الالتفات إلى الوراء حتى يعني يلتوي عنقه. هذه عادة ثقافية وعادة فكرية وعادة ربما نقول حتى مثلا وجدانية، أن على الإنسان أن يقرأ الأشياء قراءة إيجابية.
وفعلا الأحداث التي تمر علينا أحداث العالم، يعني من حتى ما يحدث في العالم العربي من ثورات ونتائجها، أحيانا ظاهرها يكون سلبي، لكن لما تتأمل فيها وتنظر لها من زوايا أخرى فعلا تجد أنها فيها يعني إيجابيات كثيرة للمسلمين وللدول التي حصلت فيهم مثل هذه الأحداث.
والله أنا كاتب مقال قبل يمكن شهر يمكن في شعبان عن قضية عنوانه مقادير، يعني فكرة أنه أنا لما أنظر في يعني حياتي ألتفت إلى الوراء والأحداث التي شاهدتها على مدى عمري المحدود، سواء أحداث قديمة أو حديثة، خاصة أو عامة، قريبة أو بعيدة، حتى الأحداث العالمية، أجد أن الإنسان لما يستقبل الأحداث قبل أن تتضح له الصورة تجد عنده، وهذا طبيعي، تصور معين وربما أمنيات ويدعو بشيء معين، لكن لما يخلف الحدث وراء ظهره ويلتفت إليه كجزء من الماضي والتاريخ وقد اكتملت الصورة نوعا ما أو اتضحت، يجد أنه ربما يعني يقول الخير دائما فيما يختاره ربنا عز وجل.
إذن هل ممكن أن يكون التفاؤل؟
إيش السادة الصوفية يقول لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. طبعا نحن لا نصل إلى هذا الحد أنه لا يدبر، لا، الإنسان مطلوب أن يسعى في التدبير ويجتهد، ولكن عليه أن يدري أن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.
وأظن ابن عطاء الله السكندري له كتاب التنوير في إسقاط التدبير أو كتاب إسقاط التدبير. هل تدعو لأن تكون التفاؤل ثقافة عند الإنسان
جداً
أو عادة عند الإنسان؟
جدا يجب أن تكون عادة، وترى ممكن أن تكون عادة، حتى أولئك الذين كانوا مكتئبين في الصغر يمكن يعني أن يتحولوا إلى سعداء، وربما أقول عن نفسي شيئا من ذلك.
له أثر على الحياة بأن تتحول من تعيسة إلى سعيدة مثلا.
نعم.
ثقافة التفاؤل.
نعم بالضبط، ثقافة التفاؤل ومفردات الحياة. يعني قبل قليل انتشرت إلى عملية الزمن، يعني التفاؤل يمكن أن تلتقطه من الأشياء الجميلة. السنة النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أمته وأصحابه التقاط التفاؤل حتى من أشياء صغيرة جدا، حتى من الاسم الجميل يسمعه الإنسان. فهنا الإنسان يعني لما يصحو من نومه ما هو أول ما يخطر على باله؟ هذه عادة معينة، عادة ممكن فكرية للإنسان أن يتعود عليها، بحيث أن يوطن نفسه على أنه حينما يصحو يستذكر أشياء جميلة ويلح على ذلك مرة ومرتين وثلاث، بمعنى في نهاية المطاف تكون عندما يصحو وهو مبتهج. أحيانا بعض الشباب يقول لي والله أنا دائما لا صحيت ولا مكتئب، ما أدري وش السبب، يمكن أنا شفت حلم سيء. قلت له ما قصة أنك رأيت حلم سيء، قد لا يكون كذلك، لكن إنسان متبرمج على أنه عندما يصحو يتذكر تلقائيا أشياء ربما كان يفكر فيها أيضا قبل النوم. ومن هنا نقول حتى عندما تأوي إلى فراشك حاول دائما أن تستذكر الأشياء الجميلة، ومنها طبعا دعاء النوم، آية الكرسي، الإخلاص، المعوذتين، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وتسبيح حتى يعني يأتيك النوم وأنت على ذلك، تستذكر معاني جميلة، تحس أنه الآن أن تأوي إلى فراشك سوف ترتاح من العناء، وتحاول أن تحاصر نفسك بأشياء جميلة. فهنا الإنسان ينام على شيء جميل، يصحو على شيء جميل أيضا، والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وما بين ذلك تصبح حياته بشكل تدريجي رسالة ترسلها لصديق تصبح فيها بالخير، تدعو له بخير، يرد عليك بالمثل، يعني هكذا تلتقط. لا تحقرا، يعني أنت مثل الإنسان اللي يملك أرض فضاء، أرض بور ليس فيها شيء، لو كل يوم تزرع فيها شتلة جميلة ستجد بعد فترة أنها مستان. كلها أصبحت يعني حديقة خضراء غناء.
المجتمع دائما هناك في أفكار سائدة في المجتمع وراسخة ومتداولة، كثيرا ما يعني المجتمعات أو الأفراد في المجتمعات يعيشون أو يمارسون نوع من الصد لأي أفكار جديدة قائمة أو أي أفكار جديدة وافدة على المجتمع. ما هو أفضل طريقة للتعامل مع الأفكار الجديدة الوافدة للمجتمعات؟
وأنا أذكر كلمة الغزالي، أبو حامد الغزالي، يقول يعني لو قيل الناس أعدى ما جهلوا كما هو معروف في المثل، يقول لو قيل للناس أنه والله فيه شيء مثل النواة بحجم طرف الأصبع، وهذا الشيء يعني يكبر حتى يأكل المدينة بأكملها، لاعتبر الناس هذا ضربا من الخيال والجنون. فإذا عرفوا أن المقصود بهذا النار أنه الواحد يقدح كبريت، هذا الإضاءة البسيطة من النار ممكن أن تحرق المدينة، يعني الآن عرف السبب كما قالوا بطل العجب. أحد المعاصرين أظن الوردي ذكر قصة مشابهة، يعني لو قيل لإنسان الآن أو خلنا نقول قبل مثلا 70 سنة أنه والله فيه جهاز الآن يبعث لك الأموات وتشاهدهم أمام عينيك يتكلمون ويضحكون ويذهبون ويجيئون ويحاربون ويتصرفون كما كانوا في الحياة سواء بسواء مثلا بمثل يدا بيد، لاعتبر أن هذا يعني ضربا من الجنون. بينما هذا الذي يحدث الآن من خلال التلفاز مثلا أو وسائل النقل المختلفة، طبعا ربما بشيء من التصرف في اللغة. فالمقصود هنا مسألة الجديد، العلماء يقولون أن الإنسان يخطر في يومه أحياناً أكثر من 60,000 فكرة. 60,000 فكرة هذه ليست بالشيء السهل. الإنسان هنا لما يكون تكون عقليته الذاتية أو مجتمعه يكون طارداً للأفكار ورافضاً للأفكار، هذا معناه أن الإنسان حكم على نفسه بالتوقف عند حد معين، مثل اللي حصل على الشهادة الابتدائية مثلاً واعتقد أن هذا نهاية المطاف، فهو لا يريد أن، أو خلنا نقول حصل على الدكتوراه، هل يعني هذا أنه فقل لمن يدعي في العلم معرفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء؟ هنا فكرة القدرة على التعلم المستمر كما يسمونه، وقل رب زدني علما واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذه الأشياء من شأنها أن تبرمج الإنسان على أنه ليس فقط أنه والله جاهز لاستقبال يعني أفكار جديدة، مشاريع جديدة، خواطر جديدة، لا بالعكس هو يبحث عنها ويستخرجها ويستنبطها ويقدح زنادها. ولكن أيضا هذا لا يعني أنه والله الإنسان هنا سيكون بدون معايير بدون هوية،
يتشرب كل الأفكار الجديدة،
يتشرب أي فكرة جديدة، هذه أيضا مشكلة، لأن يعني بعض الناس ربما يكون عنده ولع بالجديد لمجرد كونه جديدا. وذلك يعني فكرة بعض السادة والعلماء كانوا يقولون أنها تعرض علي الفكرة أو الخطرة فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة، هنا لا يعني شاهدي عدل أنه والله أي فكرة إنسانية يجب أن نطلب لها أدلة، لأن الأدلة كما يعرف متناهية والأفكار غير متناهية ومنطلقة واسعة، وإنما المقصود أن لا تكون هذه الأفكار معارضة، يعني يكون عندنا معرفة بالثوابت التي يجب أن نحميها، وأن أي فكرة تتعارض بشكل جوهري وصحيح مع هذه الثوابت ينبغي أن نردها، وإلا فالأفكار الأصل أن هذه الأفكار يعني مثل البضائع المعروضة على قارعة الطريق ينتقي منها الإنسان أفضلها.
دكتور، كيف تقيم القراءة والاطلاع في 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 عالمنا العربي؟ يعني نحن أمة اقرأ، وأول آية نزلت هي قول الله تعالى اقرأ، ولكن كيف تقيم يعني القراءة كوسيلة من وسائل الثقافة والفكر؟
أحيانا نقول لك مثلا في العالم العربي طبعا الإحصائيات دائما إحصائيات مذهلة. 6 دقائق في السنة للطفل العربي قراءة، يعني شيء خطير، تجد أنه مثلا أحيانا مئات الألوف لهم كتاب واحد في السنة، يندر أن تجد كتابا مع كثرة المطبوعات العربية، لكن يجد أن تجد كتابا يكون عابرا للغات ويمكن أن يترجم ويحتفل به، أو يعتبر الكتاب إضافة في مجاله. فالغالب أن الكتب هي نوع من الجمع متفرق عند العرب، أو إعادة بحث قضية بحثت من قديم، أو معالجة قضية على واقع معين، أو انتصار لرأي قرره الإنسان من قبل وكتب فيه، أو ما أشبه ذلك من أنواع البحوث. وأيضا تجد أن الغالب في الحديث عن الكتب هو الحديث عن كتب ربما تتعلق مثلا بالطبخ، أو تتعلق بالرؤية، أو تتعلق يعني الرقية، أو تتعلق
تفسير الأحلام
يعني تفسير الأحلام أو أشياء من هذا القبيل. حقيقة يعني هنا تتحدث عن قيمة الكتاب حتى في عصر الإنترنت وغيرها، الآن مثلا المتاجر الإلكترونية وفيها يعني العدد الكبير من الكتب،
يعني ما في داعي حتى تزور المكتبة، يعني يكفي هي أن موجودة الجهاز هي تزور. الآيباد عندك، المكتبة مكتبات العالم كلها تحمل،
هي تزور
يعني لدرجة أن أكبر مكتبة بالشرق الأوسط مكتبة الإسكندرية موجودة كلها الآن، تستطيع أن تختار أي كتاب وتقرأ.
صح، وعندك عملية الترجمة أيضا نقطة مهمة جدا، يعني هي من العادات الفكرية والثقافية، الآن الترجمة إلى لغات العالم ومنذ القديم، يعني العرب كانوا معنيين بالترجمة، وجزء من نهضتهم الحضارية كانت ترجمة الكثير من الكتب إلى اللغة العربية. وأنا أذكر هنا أنه كان عرابي كان يعني يسعى إلى ترجمة عدد من الكتب إلى اللغة العربية، فكان من أول الكتب التي ترجمت كتاب الأمير لمكيافيلي، وجاءوا به إليه قالوا له هذا كتاب نترجمه، وأعطوها الفصل الأول، لما قرأه قالوا أوقفوا الترجمة، الكتاب هذا ما طبعا هو كتاب يتكلم عن المكيافيلية والانتهازية قال أوقفوا الكتاب هذا، لماذا؟ قال والله هذا الكتاب عندنا نحن نعرفه جيدا،
تطبيق عملي
لا، وقال أنه تاريخنا، وأنه أنا يقول أعرف عشرات القصص أكثر مما يعرفه بعضهم، يقول المكيافيلي أخذ العديد من معلوماته من بعض العرب الذين كان التقاهم أو أخذ بعض الكتب العربية. فمسألة الآن الترجمة، يعني حجم الترجمة في العالم العربي وأيضا الكتب التي تنتقل الترجمة هذه قصة تعبر عن الحاجة الماسة لتحديث الحالة العربية.
هل تؤيد الترجمة على إطلاقها ولا؟
لا، وأصل الترجمة محدودة، والترجمة أحيانا يقول خيانة للكتاب الأصلي، وليس هناك قدرة على نقل الكتاب بأكمله، ولذلك الانتقاء أظن لابد منها.
قضية الكتابة أيضا الآن لاحظ مع تطور التكنولوجيا ووسائل الاتصال أصبح الكل يكتب، يعني خاصة في تويتر والفيسبوك والمدونات وكذا، فصار هناك نوع من التشجيع للكتابة. هل ترى بأن الكتابة أيضا تطور الإنسان معرفيا؟
هو مثل ما الزيات كان يقول أن الإنسان مثل ماكينة الرش، يقول الكاتب مثل ماكينة الرش التي ترش الشوارع، من أجل أن تعطي لابد أن تأخذ، يعني لابد تعبيها. فأحيانا الإنسان الذي لا يقرأ ينتهي، ولذلك يجب أن يكون الإنسان الكاتب يجب أن يكون قارئا قبل ذلك. وأعتقد أنه أحيانا فيه نوع من التسرع، يمكن هذه يعني نقطة أستطيع أن أقولها عن نفسي وعن كثير من الشباب الذين أشاهدهم وأنصح بها. أذكر واحد من الشباب أرسل لي مثلا مذكرات مراهق، وآخر أرسل لي كتب أيضا عن تجاربه في الحياة، فوجدت أنه والله شاب مثلا اللي توه في الجامعة أو تخرج من الجامعة، يعني قد تكون الفكرة جميلة وممكن يكون الشاب هذا مبدع ورائع، لكن لماذا تكتب كتابا الآن وقد تندم فيما بعد على أنك استعجلت في إخراجه؟ لو أنك كتبت الكتاب هذا واحتفظ به وظل طور نفسك، يمكن بعد بضعة سنوات بضع سنوات تستطيع أن تعود إلى هذا الكتاب وتخرجه بشكل أفضل وأروع، يصبح كتاب له ثقله. أحيانا شهوة الاستعجال في أن يرى الإنسان اسمه مكتوبا. صحيح. أنا لازلت أذكر أول مرة وجدت مقال منشور لي في إحدى الصحف.
شنو كان عنوانه؟
والله نسيت، يعني كان يعني مقال نسيت بالضبط عنوانه، لكن يعني كنت أشاهد العنوان، كان أعتقد أنه هنا صاروخ يطلق يعني للفضاء أو قصة يعني غير عادية. يعني
أول كتاب لك نشر شنو دكتور؟
أول كتاب عندي كتاب اسمه المسلمون بين التشديد والتيسير، كتاب مختصر وأحدث يعني دوي في وقته إيه في البلد، لأنه كان يعالج قضية عامة طبعا اللي هي قضية الوسطية والاعتدال، محاربة التشدد ومحاربة أيضا التفريط.
شنو شعورك دكتور؟
جوانب يعني يذكر بعض النصوص الشرعية وغيره، لكن كان له صدى محلي يعني أحدث زي ما تقول صدمة. يعني
مطبوع حاليا كتاب موجود متداول؟
مطبوع يعني ما أعتقد أنه متداول، يحتاج إلى إعادة طباعة يعني.
وهل ممكن تعيد طباعته ولا تعتقد أن هذه مثل مرحلة؟
أعيد طباعته وسوف أعيد طباعته وأصححه.
إذن دكتور جميل أن يكون يعني أن تدون حتى لو كنت في مرحلة معينة، بحيث أنك تدون مراحل تطورك، حتى يعني تكون شاهد على تطور فكرك وتطور آرائك.
صح. لا، والكتاب يعني كان قدم له شيخ الشيخ صالح البليه رحمه الله، وهو أكبر مشايخ القصيم يمكن آنذاك، والشيخ صالح المنصور رحمه الله أيضا كان من قرأوا الكتاب وتحمسوا له وأعجبوا به، وعدد من الشيوخ. يعني
دكتور وايد من الناس يقولون نقرأ ولكن ما نلاقي أثر لما نقرأ، بحيث أن كل ما نقرأ يتبخر ويضيع مباشرة، وبعد ما ينتهي من قراءة كتاب تسأل الكتاب هذا عن شنو، يمكن ما يقدر يتكلم عنه بسطر ولا سطرين.
اي والله هذه كثير ما يقول اهلي الشباب، وانا اقول لهم من يعني من تجربتي المحدوده ان القراءه لا يتبخر ولا يطير، هناك يعني العقل الواعي والعقل اللاواعي مستودعين، في مستودع قريب وانت مطلع عليه بانتظام، وفي مستودع بعيد احيانا قد لا يسعك الدخول فيه ولكنه مؤثر مؤثر في قراراتك. يعني مثلا قراءتك السابقه في معلومات موجوده مخزنه، اثر على لغتك، أثر على سلوكك، أثر على نظرتك للأشياء، أثر في بناء شخصيتك،
تفكيرك،
تفكيرك، أثر في أشياء كثيرة ربما أنت هي عبارة عن عادات. وترى بالمناسبة في كثير من الأحيان العادات تحدث بدون وعي، لو حاولت أنك تصحو أو تعي لها يصير عندك ارتباك. أذكر من الطرائف مرة واحد من الشباب يقول مثلا أنا كل يوم أنام، يقول ما أعرف يعني لو واحد سألني أين تضع يديك عند النوم يقول ما أتذكر، فيقول مرة قبل النوم جاء عندي فكرة يقول يعني وين أحط يدي؟
أبي أنتبه.
يعني يحاول يتخذ قرار أين يضع يدي؟ يقول وضعتها على صدري، حسيت إنه هذا مو طبيعي، يعني كان الواحد يقول وضعتها على جنبي أيضا هذه مشكلة يعني. المهم يقول أمددها، فيقول صار عندي قصة أخذت مني وقت طويل حتى أخرت عن النوم، إنه السؤال هنا كيف أستطيع أن أضع يدي عند النوم؟ فكثير من الأشياء يعني مثل إحنا الأرقام اللي حافظها الإنسان. أيه. حافظ الإنسان رقم مثلا مفتاح الجوال أو مفتاح ماكينة الصراف أو الآيباد أو أي شيء، تجد حافظ الرقم يكتب الرقم عفويا وآليا، لكن لو وقف يفكر نسي الرقم. صحيح. ولذلك بعضهم يقول أنه دائما الإلهام يأتي مع عدم التفكير في الأشياء، فإذا ركز الإنسان التفكير في أمر من الأمور ربما فقد الإلهام.
هذا ما يعني أن هناك في طرق معينة لتقوية الحفظ أو تقوية الذاكرة أو تقوية الانتباه والتركيز فيما نقرأ. عندك طرق معينة أثناء القراءة تتبعها حتى يعني تحتفظ بالمعلومات التي تقرأها؟
بالتأكيد عندك تكرار القراءة، عندك الكتابة،
من الكتاب تقرأ أكثر من مرة يعني أو صفحة
مرة إذا احتاج، إذا كان جدير، إذا ما عجبك أو نفسك ما تميل إليه لا تقرأه. لا عندك الكتابة على التعليق أو الاختصار، هذه كنت منذ الطفولة أعملها ولازلت، ويمكن يعني مرتاح لها جدا. يعني معظم الكتب التي قرأتها عندي لها ملخصات معينة أو أكتبها في نفس الكتاب في الغالب أو في جزازات، هي تعبر عن قراءتك للكتاب، ممكن ترجع مرة أخرى تشوف الأشياء التي أنت سجلتها لأنها أهم. عندك أيضا كثرة القراءة، لأن المعلومة تقرأها في الكتاب هذا وتنساها، ثم تقرأها في كتاب آخر وفي كتاب ثالث، فمع الوقت ترسخ عملية الاستذكار، لأنه هنا مثلا أنت تكتب فتعود إلى بعض ما كتبته ما قرأته سابقا أو تتحدث عنها، فتحضر عندك المعلومات، بحيث أنه بعض الناس أنا ذاكرتي محدودة، بمعنى أنه أسميها short memory، يعني بمعنى أذكر الأشياء لليوم وأمس، لكن الأشياء المعلومات التي قرأتها قديما تعزب عني، ولذلك أحتاج إلى أن أستذكرها بين الأول والأخرى. بعض الناس على العكس عنده ذاكرة حديدية، يستذكر القديم والجديد وتجده يستحضرها بشكل جميل ورائع، ويعني ولكل درجاتهم مما عملوا الله سبحانه وتعالى قسم بين الناس. المقصود على الإنسان أن يدرك أن ما يقرأه محفوظ وأنه يؤثر فيه سواء شعر أو لم يشعر.
دكتور لما تلخص ما تكتب ممكن بعدين تقرأ تقدر
خطك.
تقرأ خطك
أنا أعرف ذلك أنت يعني
لأن أنا صراحة جميل. يعني قريت خطك، وأحيانا ترى صارت أنك أنت ما عرفت تقرأ خطك وقلت لي
ايش على هذا. لا هو يعني طبعا انت وانا يعني تريد ان تقول للاخوان خطي ليس بحسن، وهو كذلك بسبب اني انا سريع الخط، يعني انا طيب. اكتب بسرعه، ويعني كما قال بعض السلف لما راى واحد يكتب بسرعه قال هذا خط من لا يؤمن بالخلف من الله، يعني انه مثلا يكتب خط صغير ويمكن يضعف بصره فلا يستطيع ان يقراه. ويمكن هذا الذي يعني حدث معي، ان احيانا ربما لا استطيع ان اقرا بسبب السرعه، ولا يعني استطيع ان اكتب خطا لا اقول انه جميل ولكنه حسن
مقروء.
اذا إيه لا حسن اذا كان الانسان يعني مرتاح ولا وليس في عجله،
وهو نادر وهو نادر
على كل حال.
طيب انا عندي مقطع فيديو يمكن له علاقه ايضا في قضيه الخط، نشوف المقطع ونرجع ان شاء الله.
This is an awareness test. How many passes does the team in white make? The answer is 13. But did you see the moonwalking bear?
Go!
ما يبين يعني هو كان ولا رجل. هذا المقطع كان بسبب تأليف كتاب بعنوان الغوريلا الخفي.
الغوريلا الخفي نعم.
واضح أن فيه أفكار معينة، مع أن المقطع بسيط يمكن ثواني معدودة، لكن يوصل العديد من الرسائل، وممكن فعلا الرسائل اللي يوصلها هذا المقطع تصلح لأن يكون كتاب.
عموما كتاب الغوريلا الخفي ومجموعة كتب أخرى يعني طبعا الفكرة هنا أعتقد أنها واضحة، يعني
أن تتوهم أحياناً أنك أنت مركز.
أيوة
يعني إعطاء الثقة وأنت في قمة تركيزك تحصل أشياء لا تنتبه عليها.
أي بمعنى أن منح الثقة المفرطة للإنسان، يعني اكتشف أنه منح الثقة المفرطة لذاكرته أو لمعلوماته أو لمواهبه وقدراته أو خلنا نقول لخطه أنه هذا أمر يجب أن يعيد الإنسان فيه.
ودائما الناس يلجأون إلى المبالغة، يعني أن يتوهم بأن إمكانياته وقدراته ومعلوماته أكثر مما هي على الواقع أصلاً.
الحقيقة يعني الكتاب هذا اللي هو الغوريلا الخفي لما قريت أنا يعني ملخص الكتاب شعرت بصدمة صح التعبير. ولذلك أنا يعني لن أكون قادرا على أن أقرأ للأخوة ما قرأت، لكن أنا قادر بإذن الله على أن يقول لهم هذا اسم الكتاب اللي هو الغوريلا الخفي وهذا المركز أمريكان إنتربرايز اللي طبع الكتاب، وهذا اسم المؤلف كريستوفر تشابريس وزميله، وهذا ملخص للكتاب. يكفي أن تقرأ على الأقل 5 صفحات، هي عبارة عن ملخص للكتاب في غاية الروعة، تكتشف الكثير من العادات التي يمارسها الإنسان في الفكر في الذاكرة. حتى من خلال قراءتي بدأت أتذكر أنه أنا لما أتكلم عن شيء في الماضي حدث وقع معي قبل 20 سنة، الآن أنا كأنني أراه عيني تماما أمامي، كأن عيني تراه، الخيال يصوره لي مواقف. ولما أتحدث ويكون معي إخوة آخرين يضيفون بعض المعلومات أو يصححون بعض الأشياء، فلأول وهلة تجدني لا أتقبل هذا الكلام الذي يقولون لأنني متأكد. بعد فترة يبدأ يصبح عندي نوع من التردد أنه قد تكون ملاحظاتهم دقيقة، لأن الإنسان لا يستطيع أن يتأكد من قوة ذاكرتي تماما في مثل هذه الأشياء القديمة. فالخلاصة أن هنا أن تلاحظ أنه مثلا الغوريلا الذي بدأ أمام اللاعبين هنا لم يركزوا عليه، لأنهم كانوا يركزون، يعني مطلوب منهم أن يركزوا على التهديف وانتقال الكرة من واحد إلى آخر، بينما مرة ثانية لما يعاد إليهم هنا يصابون بصدمة أنه كان هناك جسم معين أو حدث معين، العادات الذهنية عندهم وحتى النظر والتركيز جعلتهم يركزون على شيء وينسون حاجة آخر ربما هي في غاية الوضوح وتظهر أمامهم ثم تختفي. فهذه قصة طبعا مثل ما قلت لك الكتاب
يعني حقيقي. دكتور شوف هالكتاب مهم جدا أن يعرف الإنسان إمكانياته الحقيقية وأن لا يثق ثقة مفرطة. يعني إحنا أحيانا تكون أحكامنا على حدث معين أو حكمنا على فكرة معينة أو حتى مثل ما ذكرت أنت أن أستحضر التاريخ أو أستحضر حدث، هذه كلها في كثير من الأحيان ما تكون حقيقية أو يكون فيها قدر من التضليل، مع أن الإنسان يعتقد جازم بأن ما حصل حقيقة.
هو عندك هنا قال وهم الذاكرة، هذه أيضا هو تكلم عن ما سماه وهم المعرفة، وهذا شيء أيضا مهم جدا، وهم المعرفة أن الإنسان قد يتوهم أنه يعرف بعض الأشياء والواقع أنه ليس الأمر كذلك.
تكلم عن وهم الثقة بالنفس،
وهم الثقة بالنفس
وتقدير الإمكانيات الشخصية،
لأنه الفرق ما بين فقدان الثقة، لأنه من دون ثقة بالنفس الإنسان لا يستطيع أن يعمل ولا أن ينجح، لكن أيضا حجم هذه الثقة التي تجعل أحيانا الإنسان ربما يتقدم إلى مواقع ليست له، وبالتالي يكون في حالة صدام مع الآخرين وإفراط في الثقة بأشياء يعتقدها أو يتصورها أو آراء معينة أو أحكام مسبقة تجاه شخص أو حدث. فالحقيقة دعني أقول لك أنه هذا الكتاب مهم، لكن في كتاب آخر لا يقل أهمية والشيء بالشيء يذكر، في كتاب يا دكتور اسمه عادات العقل.
عادات العقل،
عادات العقل هذا
وهو قريب أيضا نوعا ما من
مؤلف الكتاب اسمه كوستا، دكتور كوستا من أمريكا.
طيب
الكتاب طبع في مدارس الطهران بالرياض، وأظن طبع له مجموعة أيضا مؤلفات أخرى في الكتاب. الحقيقة الكتاب يتكلم عن 16 عادة
عقلية.
أنا الآن قدامي الأستاذ الدكتور علي أسعد وطفة،
أظن هو المترجم والملخص للكتاب.
أي هو ملخص الكتاب، قراءة في كتاب عادات العقل. وليس سرا يقول للأخوة أنه قبل الحلقة أنا قريت عليك 16 مثال هذا،
جميلة كانت جداً،
والكلمات الحلوة الجميلة التي يتحلى بها هذا الكتاب. لن يكون بمقدورنا أن نحدث الإخوة مثلا عن 16 عادة تتعلق مثلا بالمثابرة،
لكن ممكن تختار لنا دكتور منها
في التهور مثلا أو قضية الإصغاء بتفهم، وأنه يقول لك مثلا أن بعض القول فن فاجعل الإصغاء فنا، وأنه نحن في المدارس أحيانا نتعلم أشياء كثيرة جدا لكننا نتعلم فن الإصغاء النقدي للآخرين والتفكير فيما يقولون، التفكير بمرونة. يقول إنه لمن السهولة بمكان أن تعلم شخصا حقيقة جديدة، لكن بحاجة إلى شبه معجزة لتعلم الإنسان تحطيم
عادة قديمة
اعتاد رؤية الأشياء من خلالها، التفكير المجرد، الدقة، التساؤل وطرح المشكلات. هذه أيضا قصة يعني جوهرية، أنه أحيانا يقول لك صياغة المشكلة أو صياغة السؤال أهم من الجواب. أحيانا الجواب أو الحل هو عبارة عن مهارة رياضية أو مهارة تجريبية، لكن طرح أسئلة جديدة واحتمالات جديدة والتمعن في المشكلات القديمة. المهم طبعا لن نطيل أكثر من ذلك، استخدام الحواس 16 عادة. أنا أدعو بناتي وأبنائي الذين يريدون أن يحصلوا على مستوى أفضل، لأن هذه 16 عادة للناس المتفوقين في التفكير الذين لديهم قدرة على تغيير عاداتهم في التفكير ورؤية الأشياء، أن يقرأوا على الأقل هذا الملخص الذي هو بضع صفحات.
دكتور أنا ودي أخذ بس موضوع من هالمواضيع وهو قضية التساؤل، وإثارة التساؤل حول المشكلات أو حول الواقع أو ودي أتكلم عن التساؤل كمفتاح للمعرفة.
يعني عندك الآن اللي يسمونه العصف الذهني، هذا جزء من التساؤل، أنه أحيانا عندك فكرة أو مشروع أو رؤية معينة أو حدث، ليس بلازم أن الناس يتخذون قرارات متسرعة أو تحليل معين، أن يلتقي الناس قبل ذلك ويتحدثوا، كل يقدم ما لديه ولو كانت مجرد أسئلة. وحتى بعض الناس مثل لما يسمع محاضرة في موضوع معين أو يقرأ كتاب، يريد ضروري أن يجد في نهاية المطاف أن هناك حلول معينة، واحد اثنين ثلاثة. هذه الطريقة أحياناً المباشرة والتلقينية ربما لا تخدم الإنسان ذاته، لأنه تشعره بأنه أمام حلول بغض النظر عن كونه قام بتنفيذ هذه الحلول أم لا،
وتعطل العقل عن التفكير بحلول أخرى.
نعم،
يعني
تعطل عن أنه يمكن أن يفكر في حلول ربما تكون أكثر بساطة وأكثر يعني اتصال بحياته اليومية.
أيضاً إثارة التساؤلات حول قضايا مسكوت عنها، هذا أظن مما يحرك البيئة الثقافية في المجتمع.
طبعا هو حجم المسكوت عنه، لأنه يسمونه التابو. المسكوت عنه في بعض البلاد، هناك المسكوت عنه السياسي، قد يصل إلى حد أن أي تعاطي لشأن سياسي بخلاف الرأي الرسمي قد يبدو كما لو كان خيانة مثلا أو حقد، الناقد حاقد عند بعض الناس. هذه من العادات الفكرية والثقافية. أو مثلا أحيانا المسكوت عنه اجتماعيا، بمعنى أن هناك أخطاء لكن حينما يتحدث الناس عنها قد يغضب بعض الناس لسبب أنهم يتضررون من هذا الأمر أو يعتبرونه إساءة إليهم. فهذه القصة يجب أن يوضع لها حد. يعني طبيعي أنه ليس مطلوبا الاعتداء على الناس مثلا أو إساءة الإساءة إليهم أو حتى إساءة حل المشكلات. أنا جربت أنه أحيانا ربما معالجة بعض المشكلات بطريقة يعني مباشرة وحادة قد تنعكس بتكريس هذه المشكلات، لكن أيضا يجب أن لا نسمح ببقاء هذه المشكلات إلى الأبد تحت شعار مثلا والله تهدئة الأمور وليس غير. يعني
دائما مما يستعمل في المصطلح في البيئات الثقافية والفكرية قضية الموضوعية والحياد، وهي من شروط البحث العلمي ومن شروط العقل المثقف. هل الحياد والموضوعية فعلا أمر حقيقي ولا أمر وهمي؟
هو يعني الإنسان ينبغي أن يحرص على أن يكون قريبا من الحياد، أقرب إلى الحياد، أقرب إلى الموضوعية. وفي أحيان كثيرة ربما يكون الإنسان يشعر بأنه محايد. لماذا؟ لسبب بسيط، أنه لا يحس هو بالمؤثرات التي تقع عليه. يعني الإنسان قلما يكون قادرا على رؤية الأخطاء الموجودة عنده. والسلف كانوا يتحدثون عن الشهوة الخفية، وابن تيمية يضرب لهذا مثلا بأنه لما يكون هناك شامة في ظهر الإنسان، بقعة سوداء في ظهر الإنسان، ربما يموت الإنسان وهو لم يدري بوجودها. فلذلك في حالات كثيرة الإنسان قد يتحدث عن الموضوعية والحيادية والإنصاف والتحري، وتجد إنسان يقول أنا حقيقة ليس من منطلق كذا ومنطلق كذا، أنا حقيقة أقول بكل تجرد. هذا كلام جميل، لكن لا يعني أبدا أن هذا الإنسان فعلا هو
متجرد.
يعني هو متجرد، هو يخضع لمؤثرات دون أن يدري بها. ولذلك نحن نقول أنه مثلا تأثير البيئة، أن تعرف قصة علي بن الجهم، خلينا نتكلم عن قضية اللغة كمعنى بسيط. الشاعر الذي جاء للمأمون وقال له أنت كالكلب في حفاظك للود، وكالتيس في قراع الخطوب، أنت كالدلوي لا عدمتك دلوا من عظيم العطاء قليل الذنوب.
هذا بيمدحه يعني.
إيه بيمدحه. فهم به جلساء الأمير فقال دعوه وأنزله على الرصافة وأطعمه وسقاه. فجاء بعد شهر يقول عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. فهنا حتى اللغة اكتست وصار رقيق. طبعا هذا المثال البسيط تأكد أنه في القضايا حتى الناس الذين تحبهم أحيانا ليس ضروريا أن تحبهم لأنك تعتقد أنهم يمثلون الحقيقة المجردة. أنت تحبهم لأنهم يمثلونك أو يمثلون شخصيتك والشيء الذي أنت تتوقعه أو تتمناه. ولذلك من أعظم الأشياء وأخطر الأشياء القدرة على، لا أقول التجرد، لكن محاولة التجرد.
طيب، قضية الحوار والمناظرة هي من الأمور التي تنشط البيئة الثقافية وتنشط حتى الفكر، ويقال بأن يعني الأفكار والآراء كالمسامير تزداد عمقا كلما
طرق
زاد الطرق عليها. لكن الآن في هناك يعني نوع من الضيق في قضية الحوار أو حتى الخلاف أو المناظرة، ومباشرة تتحول إلى خصومة وإلى صراع.
نعم، هنا المناظرة في الغالب يمكن يكون في شخصنة للقضايا، ينتقل الإنسان من الموضوع إلى الشخص ويتكلم أنت وأنت وأنت مثلا. المناظر أصلا جاء وما هي النية التي كان يستحضرها؟ هل كان ينوي نصرة الحق مثلا أو ينوي التجرد؟ أو أنه كان ينوي الإطاحة مثلا بهذا الشخص أو إظهار
الغلبة
والقوة والنجاح أمام الآخرين. ولذلك الحقيقة دائما أنا لا أجد راحة كبيرة لما أسمع في المواقع أو في المنتديات وتويتر وغيرها الدعوة إلى المناظرة أو ما بين شخص وآخر. يعني في قضايا معينة تحس أن هنا المناظرة يعني ستكون أحيانا نوع من المنافرة، نوع من المناقرة، نوع من الاصطفاف والتصفيق.
شاركت مرة في مناظرة
الفرق الرياضية في حالات كثيرة؟ يعني
شاركت في مناظرة ولا ما شاركت؟
لا أبدا، ولا أظن أنه شارك يعني.
ولا
لا، ليس هذا يعني على الأقل أنا لا أجد نفسي في هذه الأشياء. أجد نفسي في أنني أقول ما أنا مقتنع به وأنا أعمل مناظرات مع نفسي، بمعنى أني أقرأ ما يقوله الآخرون حتى مثلا عني، ولا أقول هنا لن أقول أنني متجرد، لكن أتجرعه ثم أصيغه بعد ذلك. وأجد أنه يعني ربما لأول وهلة أسمع واحد مثلا ينتقدني ولو كان بالجوال، أشعر بأنه هذا كلام هراء وأنه يجب أن يتوقف، لكن مع الوقت تعلمت أنه أن تستمع إلى هذا الإنسان وتعطيه كلاما جيدا ستجد أنه ليس ضروري أن هذا الشخص مثلا مغرض أو عنده موقف شخصي. هو طبعا لا أنت ولا هو تستطيع أن تقول أنكم متجردون للحقيقة ومنزهون عن الخطأ، لا، ولكن سددوا وقاربوا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا حسن التعامل مع الآخرين والاستفادة من ملاحظتهم لأخطائك حتى لو كانت مقاصدهم ما كانت. يعني
برامج المناظرات عموما وليست البرامج الحوارية العادية، برامج المناظرات بالذات والحوارات الساخنة على على القنوات الفضائية كثيرة جدا اتجاه المعاكس وغيرها،
سياسية أو فكرية أحيانا أو
طيب
طائفية.
تشوف هذه مفيدة؟ يعني هل هذه ممكن نصنفها بأنها من الحوارات النافعة اللي توعي المجتمع وتثقفه وتنشط العقل والتفكير؟
الخاصة أن هذه المناظرات شعارها العام هو الإثارة. المناظرة هنا تحشد الناس حول قناة معينة أو حول برنامج معين، لكن لم أرى أثراً لهذه المناظرات في نقل الناس من رؤية إلى أخرى. اللهم لو كانت هذه المناظرات تتسم بالواقعية والاتزان والهدوء ربما نقول أنها تربي الجيل على التفهم وجهات النظر الأخرى والهدوء في المعالجة والطرح، لأنه يعرف الكل أن المناظرات ليس الغلبة فيها للجعجعة والكلام الفارغ والصياح والعويل ولا للسب والشتم ولا لرفع الصوت، وإنما الغلبة فيها للحجة والمنطق والعقل. فأنت إذا استفزيت العواطف هنا العقل كسف واختفى. يعني
قضية التبعية والتقليد يعني هي أكثر القضايا التي تثار في المجتمع من الناحية الثقافية، أو من أكبر العيوب التي تقف في وجه العقل وفي وجه التفكير.
طبعا هناك التبعية أحيانا لأشخاص، بعض الأشخاص عندهم ما يسمونه بالكاريزما، قوة الشخصية، وهذا شيء مشاهد، بمعنى هذا الشخص مثلا قوي فيما في قناعاته وقوي لما يتحدث ويطرح وآسر. وهذا حتى في التاريخ لما تقرا كتب ابن حزم مثلا تجد شاب يقرا كتاب المحلى فيجد ان لغه ابن حزم وطريقته والاستدلالات الفقهيه وحشده وما جمع الله له من العلم والمعرفه بالقران وبالسنه وباللغه العربيه وبالاسانيد والاصول والفروع وغير ذلك، لديه ملكه وقدره علميه غير عاديه فائقه. فاذا قام بمسألة معينة ورد على الخصوم وأفحمهم وأحرجهم، شاب في مقتبل عمره وتكوينه العلمي يقرأ مثل ذلك، بالتأكيد هنا سوف يستأسر لمثل ذلك. وهذا في الواقع كثير، الناس الذين لديهم قوة علمية أو كاريزما وبالتالي يتقبلهم الآخرون دون يعني. وطبعا هذا قد يوجد أحيانا تقليد للمجتمع والمألوف. يعني
دكتور يعني أنا كان ودي أكمل معك في هذه النقطة وعندي أيضا محاور، لكن للأسف الحلقة يعني انتهى وقتها. لكن عندي السؤال الأخير، السؤال الأخير هو عبارة عن تعليق على بعض الصور. ممكن تشوف الصورة هذه حضرتك واقف على سيارة وقاعد تكتب.
هذه أعتقد أن أنت كنت معي فيها وذكرت المتهم ب
أي نعم. وهذه هذه أيضا قاعد تحضر وتكتب، وهذه أنت ما شاء الله قدامك
هذا التمر القصيمي يمكن.
لا هذا الفستق.
فستق نعم.
وأيضا عندك الدفتر وقاعد تكتب. لاحظ أنا تهمني هذه الصورة.
هذه الصورة صحيح، يعني مسألة التدوين يعني مما تعلمنا.
ما شاء الله هذا كنا قاعد نمشي في الشارع.
قيد يعني صيودك بالكتاب الحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. هذا هو الذي يحدث يعني.
طيب أنت عاداتك في التحضير حق الحلقة هذه ما شاء الله يعني تكتب كل شيء، لاحظت أن أي ملاحظة مباشرة تكتبها وتدونها لكن ألاحظ أنك تي الحلقة ما عندك أي شيء من اللي كتبته.
أي طبعا يعني الحقيقة الكتابة الإنسان يستفيد منها، ممكن فيما بعد يخرجها في شكل كتاب، وأيضا من أعتقد أنه من احترام المستمع والمشاهد أن الإنسان يقرأ ويحضر. وكوني اللي أطلع مثلا وكأني طالب يعني لتوه خرج من الامتحان، أجد أنه والله ثلاثة أرباع الذي سأقوله أنا نسيته، يعني لا بأس. المهم أن الإنسان بذل وسعه وجهده، وعلى الله النتائج.
شكرا لك دكتور سلمان، وشكرا لكم أعزائي المشاهدين على طيب متابعتكم. نلتقي بإذن الله في ميلاد جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.
أبداً، حياكم الله الأخوة والأخوات كل ليلة إن شاء الله تعالى على حسابي في تويتر ما بين 11:30 و 12:30 بتوقيت مكة المكرمة لمدة ساعة لمناقشة موضوع حلقة اليوم من برنامج ميلاد، وحتى أي موضوعات أخرى تريدون الحوار حولها.